السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إلى حضراتكم بفضل الله عز وجل، ويتواصل لقاؤنا مع حلقتنا هذه، والتي عنونا لها بعنوان مال المسلمين بين الأعفة والذئاب. قلنا إن المال ينقسم إلى نوعين: مال خاص ومال عام. فأما المال الخاص فهو ما يتملكه الإنسان بالبيع أو الشراء أو الهبة أو الميراث أو بأي طريق حلال، كأن يعمل ويجد فيمتلك مالا. وأما المال العام فهو ما يتعلق بمال الدولة في المرافق العامة، في الخراج، في العشور، في الضرائب الغير جائرة، الموارد العامة عموما التي تصرف على المستشفيات والمدارس والجامعات والطرقات والبنية التحتية والفوقية. وهناك نوع من المال العام مخصوص على طائفة معينة. يبقى عندي مال عام يشمل الدولة كلها، ويتولى ولي الأمر أو من ينوب عنه وضع هذا المال في مصارفه أو أماكنه المعهودة. هناك مال عام مخصوص، بمعنى ليس للشعب كله بل لفئة بعينه، كبعض الجمعيات أو الهيئات أو المراكز أو النقابات أو النوادي أو رعاية الشباب. المال اللي في رعاية الشباب في كلية أو مدرسة أو جامعة ده مال عام، مال عام لكنه مخصوص على الطلاب. طيب المال اللي موجود في نقابة الأطباء أو المهندسين أو الصيادلة أو التجاريين أو الحرفيين ده مال عام، بس مال مخصوص على الأطباء أو كذا أو كذا أو كذا، مش لعموم الأمة. الهيئات أو المراكز، هيئة الشرطة مثلا لها مال خاص بها، هيئة علماء الأزهر لها مال خاص بها، وهكذا، مركز كذا للبحوث، مركز كذا للتنمية، دي أموال خاصة، هي عامة بس خاصة على طائفة بعينها. المستشفى الميري مثلا، جامعة اسكندرية أو جامعة القاهرة، القصر العيني، عين شمس، ده مال خاص بالمستشفى دهيا، فينفق في المصارف المعروفة. فالمال الخاص أو المال العام عندنا واحد من الضرورات الخمس، أو واحدة من الضرورات الخمس اسمها حفظ المال. فأنا مطالب أن أحفظ مالي الخاص، ومطالب أن أحفظ المال العام. فأما مالي الخاص فأحفظه من جهتين: أن أنميه وأستثمره في الحلال، أحافظ عليه يعني. اتنين: ألا يوضع في الحرام. يبقى أنا المال الخاص بتاعي يجي من الحلال وأستثمره في الحلال، ولا أنفقه في الحرام، ولا أبذر ولا أسرف فيه. طيب المال العام أنا برضو كمواطن، بالإضافة إلى مسؤولية أولياء الأمور، إلى مسؤولية الحكام، إلى مسؤولية من بيده الإشراف على هذا المال، سواء كان رأس الدولة رئيس أو ملك أو أمير أو رئيس وزراء أو وزير أو محافظ أو مدير إلى آخره، المال العام مسؤولية الذين يتولون إدارته بالدرجة الأولى، والرقابة الشعبية بالدرجة الثانية. فلو أساء أولياء الأمور استخدام المال لا تسكت عليهم الرعية، بل تقوم بواجب النصيحة، وتقول الرعية لأمرائها وحكامها ورؤسائها: أسأتم استخدام المال، بذرتم في المال، أسرفتم في المال، وضعتموه في غير حقه، منحتموه من لا يستحقه. وكل ذلك في أدب النصيحة، مستخدمين كافة الوسائل التي تعيد الحق إلى نصابه. هذه مسألة المال العام والمال الخاص. ارجع معايا، قلنا حفظ الدين، الضرورات الخمس اللي عليها مدار الشرائع التي نزلت من السماء كلها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسب أو النسل أو العرض بمعنى واحد، حفظ المال، حفظ الحرية. شفت المال عندنا قد إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال قوام الحياة وعصب الحياة. وإحنا عندنا مظاهر الاعتداء على المال العام في زمننا أصبحت واضحة جدا في الزمن ده، هو في الأيام دي عندنا الاعتداء على المال العام بالسرقة، الاعتداء على المال العام بالاختلاس، بالخيانة، خيانة الأمانة، بالرشوة، بإتلاف المال العام. إتلاف المال العام زي إيه؟ زي تكهين عربية لسه ما تتكهنش، كاهن عشان يبيعها ب5000 وهي لسه ب50000. إتلاف المال العام إن الخيرات بتاعة المال دهيا بدل ما تجيب 20 بيتلفوها عشان تجيب واحد ويفطسوها يعني، والعياذ بالله. اتلاف المال العام، عدم اتقان العمل. يعني عدم اتقان المال العمل ده من صور افساد المال العام، انه يقدر كوزير مالية او وزير استثمار او وزير تنمية او اي مكان، او كمحافظ او مدير او مسؤول عن اي شيء مالي او محاسب، يقدر يستثمر المال العام بتاع الدولة او النقابة او الهيئة او المركز او رعاية الشباب استثمار امثل. الجنيه يجيب 5 والخمسة يجيبوا 20، بس ما بيعملش، وساعته بيقعد على الكرسي يلف ويصدر اوامر. انا ما بحكمش على الناس كلها، انا بقول على اللي بيفسد في المال العام. فكان ممكن يخلي لنا المليار 10 مليار، يبقى مال الدولة تنامى. لا، هو لا يتقن عمله، فالمليار هيبقى 500 مليون و100 مليون وما فيش مليم اصلا. يبقى ده لم يتقن عمله فضيع مال المسلمين. يبقى صور ومظاهر الاعتداء على المال العام كثيرة، بالسرقة، بالخيانة، بالاختلاس، بالرشوة، بإتلاف المال العام وتكهينه وهو لا يكهن بعد، بعدم إتقان العمل واستثمار المال العام لترقى الحياة، بإضاعة الوقت. يعني أنا كموظف مطلوب مني في أي مصلحة في أي مكان، مطلوب مني أأدي عمل لتتقدم حركة المجتمع وتسعد حياته، ليقوى اقتصاد المجتمع ويشتد عوده. وإحنا عايزين الاقتصاد، ما إحنا قلنا هو ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامة. يبقى الاقتصاد عصب الحياة، المال قوام الحياة زي ما قال القرآن الكريم. فيا أمة الإسلام لا تضيعوا أوقاتكم بل اعملوا. فكل من يذهب إلى عمله ويضيع وقته ولا يساعد على استمرار الحياة الاقتصادية لتقوم الأمة بعد هذه السقطة المريعة يكون قد أفسد في المال العام. أنتم مش فاكرين الرجل الياباني أوساهير اللي راح يتعلم في ألمانيا 10 سنين عشان يتعلم إزاي يصنع محرك السيارة؟ لما راح هناك بياخد رسالة دكتوراه، فالجماعة بيكلموه نظري الألمان. وساهر ده ياباني، قال لهم أنا مش جاي علشان أتعلم نظري، أنا جاي علشان أتعلم إزاي أصنع المحرك زيكم، واليابان يبقى عندها استقلال اقتصادي. بدل ما نعتمد عليكم يا ألمان تجيبوا لنا المحركات ونفضل نستهلك السلع بتاعتكم، إحنا اللي نصنع المحرك ونبيعه لغيرنا. فالمهم قالوا له هتتعب، اتعب وماله، هتتاخر في الدكتوراه بدل 2 سنين تقعد 10، اقعد 10 ليه؟ لاجل سواد عيون اليابان. ده أوساهير اللي بيعبد بوذا. امال فين المسلمين بقى اللي دينهم علمهم ان المال عصب الحياه؟ فقام أوساهير بيقول لبست البدله الزرقاء ونزلت في وسط العمال في الورشه. هو راجل بيحضر دكتوراه، نزل مع اللي في الورشه بيقول واتمرمط لحد ما اتعلم ازاي الموتور بيتصنع، وراح خد مرتبه المنحه كامله اللي بتصرف عليه واشترى بها موتور. ليه اشتريت الموتور يا أوساهير؟ قال عشان افكه قطعه قطعه واعرف بيتصنع ازاي، لاني ما ادونيش سر الصنعه. فراح واخد الموتور وفكه، وكل ما يفك حته يديها رقم ويديها رسم، الحته الثانيه 2 يديها رقم يديها رسم، لحد ما فكك الموتور قطعه قطعه المحرك ده. وبعد كده بعد ما أخد القطع كلها وراح مركبها تاني بالأرقام اللي هو عاملها ودور المحرك دار، فرح جدا إنه عرف يفكك المحرك ويرجعه زي ما كان من غير أي خلل. راح للقائد الروحي بتاعه، كان كل بعثة يابانية تروح تتعلم بيطلع معهم مرشد روحي، يعني يثبتهم بقى لأجل اليابان، لأجل الوطن، مش عارف إيه، لأجل الإمبراطور، زي ما كان زمان يطلع مع البعثات اللي بيطلعها محمد علي شيخ مع الناس اللي طالعين يتعلموا في فرنسا وغيرها، يطلع معهم شيخ عشان يثبت إيمانهم ويخلوهم يصلوا ويتقون الله والكلام ده. فقام المعلم بتاعه الروحي قال له يا أوساهير انت ما عملتش حاجة، انت مجرد فككت الجهاز وركبته تاني بمهارة، ودي مش حاجة، برضو المحرك مازال بيتصنع عند الناس ديا، احنا عايزين احنا نصنعه. لو المحرك ده تعطل تقدر تصلح العطل؟ قال له احاول. فراحوا معطلينه بطريقة معينة او اشتروا جهاز متعطل، وراح مفككه قطعة قطعة ومدي لكل قطعة رقم بالرسم بتاعها، وراح وصل للنقطة او للمكان اللي فيه الخلل، صلح الخلل بايده، دور المحرك، المحرك دار. فراح قال للمعلم بتاعه قال له لسه برضو ما عملتش حاجة، انت عالجت الخلل، احنا عايزين ازاي نصنع المحرك ده. وبالفعل اشتغل على ايده وصنع المحرك قطعة قطعة. مسك بقى هو جميع القطع اللي موجودة بعد ما اداها ارقام ورسمها، وقعد يبردها بايده ويشتغل عليها، وراح معامل محرك متكامل من صنع ايده أوساهير الياباني. بعد 10 سنين بيقول لما شفته كانت أعذب نغمة سمعتها في حياتي نغمة المحرك وهو داير اللي أنا صنعته بيدي ومحتاجتش لحد. خد المحرك وراح على اليابان عشان يبدأ يعمل حركة السيارات هناك. فقالوا يقابل الإمبراطور؟ قال لأ، أنا مش هقابل الإمبراطور غير لما صنع أول سيارة يابانية متكاملة. وبالفعل فضل 3-4 سنين لحد ما صنع أول سيارة يابانية قطعة قطعة، وراح ودها للإمبراطور وقال له هذه من أجل اليابان. شايف ضحى بكام سنة من عمره عشر سنين زائد أربعة هناك قد 14 واحتمال يطلع أكتر. وراح قايل كلمة حلوة أو الرجل ده بالنسبة للي بيضيعوا أوقاتهم في المصانع أو في في الوظائف الإدارية أو الحكومية أو العامة وما بيساعدوش على تطوير حركة الإنتاج والاقتصاد. راح قايل إذا كان الناس يعملون 8 ساعات فأنا سأعمل 9. ليه إن شاء الله يعني تعمل 9 يا عم أساهر يا ياباني؟ قال إذا كان الناس يعملون 8 ساعات من أجل أولادهم فأنا سأعمل 8 ساعات من أجل أولادي، وأما الساعة 9 فأجعلها من أجل اليابان. فمن يقول سأجعل الساعة 9 في عملي من أجل مصر، من أجل أمة الإسلام؟ يبقى من صور مظاهر ومظاهر الاعتداء على المال العام إضاعة الوقت، اللي بيضيعوا أوقاتهم وما يساعدوش على استثمار المال العام. من صور الفساد في المال العام التربح من الوظيفة، إنه يستغل مركزه في استثماراته الخاصة، يعمل صفقات بحكم منصبه كمحافظ أو وزير أو مدير أو أمير أو ملك أو رئيس. أنت بتتربح من وراء وظيفتك ليه؟ هل جلست في بيت أبيك وأمك فنرى هل يأتيك الناس ليتعاقدوا معك أم لا؟ والله ما حد هيعرفك ولا يذكرك لا بخير ولا بشر، هتبقى نكرة. يبقى أنت هنا في الوظيفة مش علشان مصلحة سعادتك ولا مصلحة عيالك ولا مصلحة اللي حوالين منك، أنت في الوظيفة علشان إيه؟ مصلحة الوظيفة اللي أنت فيها ومصلحة البلد اللي أجرتك للوظيفة، فأنت أجير عند هذه البلد وعند أولئك الناس. يبقى من صور الفساد في المال العام التربح من الوظيفة، استغلال المال العام لأغراض سياسية حزبية فئوية زي بعض الأحزاب التي أهلكها الله عز وجل. كانت أموال الدولة متسخرة لكافة أحوالها وكافة دعاياتها. طيب ما هي الأحزاب الأخرى من الدولة؟ ما كان المفترض تعدل، بتدي للحزب بتاعك 2 مليون، ادي للحزب الآخر والثالث ورابع 2 مليون يعمل دعاية لنفسه. لا، سخر ممتلكات الدولة كلها، أو سخر هذا الحزب يعني ممتلكات الدولة كلها لأجل مصالحه الحزبية الفئوية. هو كان مال الدولة عشان الحزب الواحد ده فقط ولا مال الدولة للناس كلها؟ ومين اداك إذن أصلا إنك تصرف مال الدولة على حزبك؟ دي من صور ومظاهر الاعتداء على المال العام، الإسراف والتبذير. إن إحنا نستضيف الناس ونقعد بقى نصرف لهم، يعني ينفع ننزله في مكان الليلة ب500 جنيه؟ لا، احنا بنروح نتفشخر بقى بمال الدولة وننزل الضيف اللي جاي لنا ده الوفد الدبلوماسي في مكان الليلة ب10,000 جنيه. يا عم ما توفر 9,500 للبلد والغلابة والمرضى والمحتاجين والمديونين والمكسورين واللي مش لاقين ياكلوا. انت بتمتع الضيف على حساب ليه؟ مدام يكفي ينزل في فندق ب500 تنزله ب2000 وب10 ليه؟ التبذير، ان انا اجيب لهم حاجات حرام ياخدوها. كل دي صور مظاهر، صور ومظاهر الاعتداء على المال العام. طب اللي بيعمل كده، اللي بيسرق ويختلس ويغش ويرتشي ويضيع المال العام ويضيع وقته ويتربح من وراء وظيفته ويسرف في مال الدولة ويبذر في مال الدولة، اللي بيعمل كده بيعمل كده ليه؟ أولا ضعف عقيدة، لا يراقب الله عز وجل ولا يخاف منه ولا يعلم أن هناك يوما آخرا لك يوم يا ظالم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ها، خايف؟ الله لكل، بيقول لك لكل حكمة الله آية ولكل ظالم نهاية. فده لو كان عنده عقيدة قوية أن الله يراه ويطلع عليه لكان قد استحيا منه أن تمتد يده إلى مليم مش إلى مليار أو ألوف الأمتار. لو كان يعلم أن هناك يوما آخرا سيقف فيه بين يدي الله عز وجل عاريا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم، ما كانش يعرف الكلام ده. فعشان كده رتع في مال الدولة وسمح لغيره يرتع، ضعف عقيدة. أيضا سوء الخلق، هو عجنته وحشة، طنته خبيثة، لأن الطينة الخبيثة كل إناء بما فيه إيه ينضح. واحد سيء الخلق، سيء الطوية، سيء الطينة، سيء العجينة، لما تيجي تشكل منه هتشكل منه إيه؟ حاجات وحشة زي الأصل بتاعه. الجهل بالحلال والحرام، الناس دي آخر حاجة تفكر فيها تقعد مع العلماء اللي بيأكلوا المال الحرام. يعني هيقول لك أقعد مع العالم ليه؟ هيقول لي دي حلال ودي حرام وهيعقدنا في عيشتنا يا عم ويحرم علينا عيشتنا. وبعدين بقى خلينا نشتغل بقى على راحتنا كده ونتمتع بالدنيا ونشوف لنا يومين. فجهل الحلال والحرام. سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول لا يدخل أسواقنا إلا من يفقه ديننا. الله عليك يا أمير المؤمنين، الله عليك يا فاروق الأمة، الله عليك يا فاروق الأمة، لا يدخل أسواقنا ما يمارس التجارة، لا يمارس التجارة
إلا من يفقه ديننا، يعرف الحلال والحرام والربا والغش والإقالة والإجارة، يعرف الأحكام. ما لا يسع التاجر جهله، لازم يتعلم فقه التجارة عشان يعرف إزاي يستثمر الأموال. دي ناس جهلت الحلال والحرام وأبعدت العلماء وما عادت تسمع لفتاويها. طيب أيضا عدم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يؤدي إلى انتشار الفساد في المال العام. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. بآبائنا وأمهاتنا فديناك يا رسول الله، وفدينا بنتك الطيبة الطاهرة البتول مر فاطمة الزهراء، وحاشا فاطمة أن تسرق. لكن هنا تطبيق أحكام الشريعة، إن الشريف إن من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف يعني الكبير وابن الذوات وابن الناس يعني تركوه أي سيبوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وأقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يبقى تطبيق أحكام الشريعة يخلي الفساد يقل، إقصاء الشريعة الإسلامية يخلي الفساد يزيد، ضعف النظم والأجهزة الرقابية المنوط بها حماية المال العام. يعني لما نسمع بعض الناس الآن يطلع في الجرائد يقول أيام ما كنت في الجهاز الرقابي الفلاني قدمت 100 تقرير، والمئة تقرير راحوا مجلس الشعب ومجلس الشعب رئيسه دخلهم في الدرج وقال ما تتكلمش، أو راحوا للرئاسة والرئاسة قالوا اكفوا على الخبر مجور زي ما بيقول الفلاحين، يعني خلاص حدش يتكلم في الموضوع ده، وممنوع الحظر وممنوع النشر، ويحظر على أي حد يتناول الموضوع ده في الفوضويات أو الفضائيات أو في الجرائد أو في الصحف. الله ليه كده؟ يبقى ضعف النظم والأجهزة المنوط بها حماية المال العام. كان المفترض لما قدمت المئة تقرير واتمنعت من إعلانها في مجلس الشعب تطلع على الناس وتقول أجري على الله وحينقص عمرك يا راجل، والله ما حينقص عمرك ولا ينقص رزقك. كنت تطلع تقول يا جماعة في مئة تقرير فساد مستشري في المجتمع وتديهم للناس. طيب كذلك ولي الأمر يفرط في القيام بواجباته، قاعد يسمع بس ودني بيسمع وخلاص. يبقى المحافظ قاعد في المكتب، ها عملت الطريق الفلاني في القرية الفلانية يا فندم كله تمام، والمفترض بقى بيجيبوا مسمار طويل كده 15 سنتي 25 سنتي بيتعمل الأول طبقة دخشوم كده الحجارة البيضة وتندك كويس، وبعد كده يعملوا الطبقة كده البلك، وبعد كده يجيبوا طبقة كده زفرة كده، وبعد كده يجيبوا طبقة تانية فوقها، حاجة بقى تخلي الطريق حرير، لا حادثة تحصل ولا مطب مش عارف ايه ولا يتكسر الطريق بعد كده ولا شوية مية يبوظوه. وهو قاعد كله تمام يا فندم، صرفته كام؟ 10 مليون على الطريق ده. العشرة مليون اتصرف منهم مليون وتسعة توزعوا على الحبايب، تسعة مليون توزعوا على الحبايب، والطريق بعد شهرين اتنين مع شوية مية وشمس بيروح في خبر كان. ما تنزل يا عم المحافظ، ما تنزل يا عم الوزير، ما تنزل يا عم المدير، يا عم الرئيس، قم بمسؤولياتك واعمل جولات مفاجئة كما كان يفعل عمر بن الخطاب ويقول لو أن بغلة بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. يبقى من أسباب انتشار الفساد في المال العام تقصير أولياء الأمور والمنوط بهم رعاية الناس ورقبتهم، تقصيرهم في القيام بمسؤولياتهم. والله لو اعتبرونا زي البغاكة الدنيا مشيت كويس، لو أن معلش في التعبير ده، لو أن بغلة عثرت بالعراق لسئل عنها عمر يوم القيامة. البلاليع اللي موجودة في الشوارع دي كلها شافها المحافظون والمديرون والمحليات ومش عارف ايه، طب لما شافوها عملوا ايه؟ طب الناس اشتكت لما طلعت روحها، حد اتحرك؟ الله فيه اللي بيحصل ده؟ ضعف عقيدة، عدم قيام بالمسؤوليات. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقفوهم انهم مسؤولون، ان الله سائل كل راع عما استرعاه حافظ ام ضيع، هتجاوب تقول ايه؟ ربنا يستر. طب اثار الاعتداء على المال العام بقى تعمل ايه؟ جرائم خطيرة. الاعتداء على المال العام هيولد الجرائم. يعني لما واحد يشوف واحد بياخد ملايين ومرتبه 600 ألف ومليون واتنين مليون وهو مش لاقي 45 جنيه في الشهر، هيعمل ايه؟ هيقتل وحيسرق وحينهب وحيقطع الطريق وحيبلطج. انما لما يلاقي عدالة اجتماعية مع مراعاة الفروق والمستويات، يعني مش هخلي الدكتور العلامة المتميز زي المبتدئ، كل واحد حسب كفاءته. ما هو مش معنى المساواة ان لسه واحد متخرج حديث ياخد 1200 جنيه والاستاذ الدكتور ياخد 1200 جنيه برضه، لا الله، فروق فردية. مش ده اشتغل وعمل وعنده مهارات وعنده خبرات، يبقى احنا بندي الاجور على حسب المهارات والخبرات. لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فكل واحد عنده خبرة بنقدرها، في واحد عنده خبرة 10 سنين بياخد مرتب 5000 جنيه، في واحد عنده خبرة سنة بياخد مرتب 1000 جنيه، ولما يبقى عنده خبرة 10 هياخد 5 زي ده. لكن ان يبقى عنده خبرة 10 سنين ويستحق 5 اديله 20، لا يبقى 15 حرام. اما الله لما اديله 600,000 وهو اصلا ما يزيدش عن 10,000 بالخبره بتاعته، يبقى بقيه المبلغ ال 590,000 ده بقى ايه؟ بقى نار جهنم الولعه كلها والعياذ بالله. يبقى احنا نرجع نقول ان اثار الاعتداء على المال الحرام جرائم خطيره تنشا في المجتمع، انتهاك اعراض، انتشار الاغتصاب، انتشار السرقات، انتشار البلطجه، انتشار النشل، انتشار الرشوه، انتشار كل ده لان مفيش عداله في توزيع المال حسب الكفاءات زي ما قلنا. ايضا سلبيات خطيره تنشا نتيجه فساد المال العام واضاعه المال العام، من اهمها الفساد السياسي والفساد الاقتصادي والفساد الاجتماعي. الفساد الاجتماعي التفاوت بين الطبقات. كان مره في مؤتمر قرات الكلام ده في بريد الاستاذ عبد الوهاب مطاوع، اسمه بريد الاهرام الله يرحمه. فكان بيقول في مؤتمر اتعقد على ما اذكر عقد في جامعه الازهر في قسم النساء والتوليد، فكانوا داعين بروفيسور كبير كده يحاضر في المؤتمر، فطبعا بيفسحوا البروفيسور كده في اوقات ما فيهاش المؤتمر شغال يعرفوه بمعالم مصر. فالبروفيسور وماشي رايح يوصله الاستاذ الجامعي للمطار، فبيبص لقى حاجتين، لقى عربيه كارو وعربيه مرسيدس في شوارع القاهره ماشيين جنب بعض، ولقى الاحذيه معروضه في واجهات العرض الفترينات يعني، وقعدت تلف كده ورخام حوالين منها واضواء وشغلانه عجيبه، ولقى رغيف العيش بيتعرض عين عينك على الرصيف والسيارات بتنفث عليه سم من الشكمانات. فقال له لما قاعد مستنين الطياره بقى يوصله لحد ما يركب الطياره، الاستاذ المصري بيقول للاستاذ الاجنبي ده ايه؟ قال له في اخر رحلتك بقى ايه انطباعاتك عن مصر؟ قال له انا عندي انطباع عجيب محيرني بفكر فيه من ساعه ما شفته. قال له ايه؟ قال له انتوا جماعه بتعرضوا الاحذيه في واجهات عرض على اعلى مستوى من الرخام والاضاءه والفخامه، وبتعرضوا لقمه عيشكم ورغيف الخبز بتاعكم على عادم السيارات على الارصفه، ازاي انا عقلي يقبل ده؟ هو انا اللي يتعرض للتراب والشكمانات السيارات؟ الجزمه اعز الله وجوهكم ولا رغيف الخبز والحاجة التانية؟ انا شفت عربيات الكارو ماشية في الشوارع بتاعتكم جنب المرسيدس، ازاي مرسيدس وكارو؟ يبقى في ظلم طبقي عندكم، يبقى في ناس بتبقى غنى فاحش وفي ناس مش لاقي حقها في الدولة. شوف الراجل استنبط ايه. يبقى جرائم خطيرة، فساد اجتماعي، تفاوت طبقي، فساد اقتصادي، في طائفة هتاخذ اموال كثيره وطائفه لن تاخذ الا اموال قليله وتحرم، وبالتالي يقصرون فيقول لك على قد فلوسهم. يعني اللي يلاقي واحد بياخد بالالوفات المؤلفه وما يستحقهاش، طب لو يستحقها قلنا ماشي دي كفاءات ولا تبخسوا الناس اشياءهم ماشي، انما يلاقي واحد ما بيستاهلش وما يستحقش وبياخد الوفات مؤلفه، ده البدلات بس بتاعه المجالس والسفر لوحدها تساوي 10 مرتبات في بعض، ناهيك عن المرتب نفسه، وهو اللي مطحون ليل ونهار في الشغل وكعب داير من هنا لهناك بياخد الفتات، فيوم يعمل ايه؟ يحصل فساد اقتصادي، يقول هشتغل ليه بقى؟ هشتغل ليه؟ اذا كنت بشتغل كعب داير واشرب المر من كعاني وسف التراب وبيديني الفتات والإمامة بتاعتهم وهم قاعدين في المكيفات وما بيشتغلوش شغل زيادة وبياخدوا الألوفات المؤلفة وخير البلد على قد فلوسهم، فيقوم قاعد، يحصل ايه في الاقتصاد؟ يموت الاقتصاد. لكن لو لقى مردود العمل بتاعه كل ما يشتغل أكتر يلاقي نسبة أكبر، يلاقي علاوات، يلاقي أموال، ويلاقي الناس دي بتاخد اللي تستحقه بس ومفيش مجاملات، الاقتصاد ينتعش. الفساد السياسي، واحنا طبعا مش محتاجين نتكلم فيه، لما حصل تزوج بين رأس المال وبين السلطة، لما رجال الأعمال دخلوا في دهاليز السياسة عشان مشاريعهم الخاصة وقراهم السياحية وشركاتهم، وأصبحت السلطة مع رجال الأعمال ورجال الأعمال مع السلطة، وقوانين البلد اتغيرت لهم والفقراء كانوا رايحين ورا الشمس، ربنا يستر. شفت المال العام لما يضيع ولما يعتد عليه بيعمل ايه؟ جرائم وفساد سياسي وفساد اجتماعي وفساد اقتصادي. ده غير الحياة الضنك والعياذ بالله، الحياة الضنك. يعني اللي بيظلم في توزيع الأموال على الرعية والرعية بتسكت عليه وهي كمان بترتشي وكل قاعد يدفع رشاوى وساكت كده، الحياة تبقى ضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى، لا أمان ولا استقرار. والبلد خلاص يعني دلوقتي قاعدين نسمع يقول لك ما فيش سولار، وشايفين العربيات واقفة بالكيلو وإحنا جايين على الطريق الزراعي والطريق الصحراوي. الله، هي ترى دي حقيقة ولا إشاعة حد عايز يهز البلد؟ ما تطلعوا تطمنوا الناس يا جماعة، اطلعوا قولوا أخبار صدق بدلائل وأرقام يا جماعة، ما فيش أزمة سولار، او في ازمة سولار بس ساعدوا بعضكم. ده انا شايف ناس جايبة عربيات نص نقل ومليها جراكن وقاعدين يحملوا الجراكن السولار. ليه؟ خايفين لحسن ينقطع يومين ثلاثة فبيقوموا ياخدوا الجراكن. والله شايف بعناية على الطريق الزراعي قاعدين يحملوا جراكن سولار. يا عم ما تسيب الجرك اللي غيرك. هو ده الايثار؟ هو ده احب لاخيك ما تحب لنفسك؟ ولا كله بقى انانيه يقول الحق وخلاص؟ املى التانك بتاعك وسيب غيرك يملى. وتاني يوم هتلاقي ان شاء الله وما لقيتش يبقى على الكل، ويبقى كلنا في ساعه المر سوا وفي ساعه الهنا سوا. انما تجيب عربيات وتملى وتجيب وتملى وتجيب وتملى وتخزن عندك في المخزن بدعوه، ما انت كده هتبوظ البلد. يبقى لما يكون في فساد في المال العام وإضاعة للمال العام ما يبقاش في أمان ولا استقرار. ويقول لك بعد ست شهور مش هنلاقي رز ولا مش هنلاقي زيت ولا مش عارف إيه. عايزين بقى نهتم بالمال العام. والمال العام زي ما أكدت في أول الحلقة مش مسؤولية الحاكم ولا الرئيس ولا الوزير ولا المدير ولا المحافظ لوحدهم، ده مسؤولية الأمة كلها. أما أولياء الأمور، أما الحكام، أما المحافظون، أما المديرون، أما الرؤساء، أما الوزراء، فعليهم مسؤولياتهم يقومون بها. إن قاموا بها شكر الله لهم وأجرهم على ربهم. إن قصروا فيها على الشعب أن يمارس دوره الرقابي الرقابة الشعبية وعلى الجهات الرقابية المنوط بها حماية المال العام ومحاسبة المفسدين والفاسدين ومقصرين أن تقوم بدورها وأن يكشفوا أولا بأول في وضوح، وإلا البلد ترجع لورا وربنا يسترنا. قاعدين يقولولنا بنخسر كل يوم مش عارف كم مليون، استر يا رب. ده كله من فساد المال العام، من إضاعة المال العام من الأيام الماضية في النظام الذي فات، وفي الأيام التي نحن فيها من تكاسل كثير من الناس وعدم وضع أيديهم في أيدي المسؤولين لتنجو السفينة. أيها الإخوة الأحبة، بعد هذه الانفعالة تعالوا لنأخذ صورا من المحافظة على المال العام بعد أن تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل برضو الصور دي تستمر معنا، يعني هناخد المال العام هناخد معاه عدة لقاءات إن شاء الله عز وجل حتى نبرئ ذمتنا وحتى نقوم باقتصاد أمتنا. معنا اتصال، وبعد الاتصال نكمل اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الدكتور شهاب.
حياك الله أخي الكريم، حياك الله.
جزاكم الله خير
وإياكم بارك الله لكم.
أسأل الله عز وجل أن نراك في يوم من الأيام شيخا للأزهر الشريف.
الله يبارك فيك.
أسأل الله بركات إن شاء الله.
والله أنا أسأل الله أن أكون شيخا للأزهر، لأن شيخ الأزهر هيتعلق برقبته كل أزهري.
الله عز وجل
هيتعلق، اسمعني، هيتعلق برقبته كل أزهري. كل أزهري في معهد ابتدائي، في معهد ثانوي، في جامعة، في أي مكان هيتعلق برقبته. وفر له الإمكانات ولا لا، أو راقب المدرسين ورق العملية التعليمية. أنا عم مش حمل المسؤوليات، خليني بس مع شوية طلبة.
مشيئة الرحمن عز وجل. إذا كان شيخ الأزهر مش لما دكتور عبد الله بركات، وبعديه إن شاء الله الدكتور شهاب سهو، إن شاء الله هينصلح حال في مصر.
غفر الله لنا.
واحد أتمنى إن شاء الله إن أنت سيادتك تكتر لنا حلقات المال العام. الله يزخ
بإذن الله. هي حلقات مسلسلة تأتينا تباعا إن شاء الله، لن نتركها حتى نوفيها حقها.
الطلب الثاني الله يجزيه خير بعد إذنك طبعا، سيدنا عمر بن عبد العزيز استاذ من خلافة ولم يطلبها، وإنما فرضت عليه عن طريق الوزير رجاء بن حيوة عندما قاله للخليفة سليمان عبد الملك.
نعم.
لماذا لا نقوم بفرض رئاسة الجمهورية على الشيخ محمد حسان في الدورة القادمة بمشيئة الرحمن عز وجل؟
والله
لأنما عندما يكون رئيس جمهورية مصر العربية مثل الشيخ محمد حسان، هو إن شاء الله أهلا لها، خريج كلية الإعلام 4 سنوات بتقدير عام امتياز، ندعو الله عز وجل أن نرى الشيخ محمد حسان رئيسا لجمهورية مصر العربية في الدورة القادمة.
والله شوف، أنت عايز رأيي الشخصي، إن خيرت بين الشيخ حسان وبين المعروضين على الساحة لاخترت الشيخ حسان. إن خيرت بينه وبين الموجودين على الساحة الأسماء اللي بدأت تظهر للترشيح، لا أفضلهم الشيخ حسان، أقسم بالله لا أقولها مجاملة. ولو ظهر من هو أفضل من الشيخ حسان ولا نزكي على الله، لقلت لمن هو أفضل نعم أمد يدي إليك. فعلى كل من يرى في نفسه القدرة في مواجهة زحف العلمانيين والليبراليين والماركسيين أن يقوم، ومن يرى أنه أهل يتحمل. المهم نسأل الله أن يوفق، اللهم آمين. طيب نرجع بقى لصورة من صور رعاية المال العام مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لقطة رائعة جدا أتيتكم بها من عند سيد الخلق، وهو يحرص على المال العام فيحرم ابنته. عارف ابنته يعني ايه؟ فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، اللي قال فاطمة بضعة مني، بضعة بفتح الباء يعني قطعة، فاطمة بضعة مني، ده بيسموها بيلقبوها أم أبيها. شوف لما تيجي تقول له يابا إيدي خلاص انتفخت، عارف اللي بيشتغل كتير إيديه هنا كده بيحصل فيها عملية انتفاخ وتتملي مية تحت الجلد، كانت بتدور الراحة، الراحة حجرين على بعض كده وتحط الشعير وتطحن، وكانت بتغسل التياب وكانت بتخبز، إيديها انتفخت، إيد الطاهرة، إيد الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو سأل الله أن يأتيها بذهب الدنيا لأتاها. تعال شوف المشهد ده، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، المشهد ده من عند الإمام أحمد في مسنده بسند حسنه محقق المسند الأحمدي. يقول سيدنا علي بن أبي طالب لما زوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بعث معها، شوف الجهاز إيه بقى، شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم، ما هو حاكم المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام، هيجهز بنته بإيه؟ دلوقتي أقل حاكم بيعمل التورتاية ب 250 ألف جنيه، وفور سيزون الفرح بيتعمل له ب 5 مليون جنيه. تعال نشوف فرح بنت رسول الله بعد الاتصال يتعمل بإيه. الأخ محمد من قطر، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور شهاب،
أكرمك الله تعالى.
أخبار حضرتك يا دكتور؟
نعم أخي الكريم أنا معك الحمد لله رب العالمين، حياك الله وأكرمك.
والله أشهد الله إني أحبك في الله يا دكتور. والله
حبك الله كما أحببتنا فيه، حبك
والله أنا متصل عشان أقول لحضرتك إن أنا بحبك في الله مش أكثر من كده. والله يا دكتور يعني أنا بقعد أنتظر حضرتك من الحلقة للحلقة عشان أشوف حضرتك بس، والله ولا أزكيك على الله، بارك الله فيك يا رب، بارك الله فيك يا دكتور. والله
جمعنا الله بك على خير وغفر لي ما لا تعلم،
وأسألك الدعاء يا دكتور بالله عليك. أنا مش عارف أتكلم، أنا مبسوط جدا إن أنا بكلم حضرتك. والله ربنا يبارك لك،
زادك الله سعادة، زادك الله سعادة. أسأل الله أن يثبتني وإياك والمشاهدين والمشاهدات، وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يغفر لنا وأن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه عنا، اللهم آمين. نرجع بقى تاني اللقطة بقى، هي نشوف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هيجهز بنته بإيه إلى أصحاب الأموال العريضة ممن يملكون أزمة الأمور وإدارة البلاد حين يزوجون أولادهم. الإعلانات لوحدها تفتح بيوت. عارف الإعلان لما يتعمل لوحدة اتجوزت بنت محافظ ولا بنت وزير ولا بنت ملك ولا بنت أمير وبنت رئيس، كم إعلان بيتعمل؟ مئات الإعلانات. الإعلانات دي كانت تفتح بيوت وتبني مستشفيات يا جدعان، دي مال الدولة. تعال بقى البنت رسول الله، هل هناك أشرف منها أو أطهر أو أعظم؟ شوف العفش إيه بتاعها بقى، شوف التجهيز بتاعها إيه. يقول علي رضي الله تعالى عنه لما زوجني النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بعث معها بخميلة، حتة سجادة كده تتفرش على الأرض، ووسادة من أدم جلد حشوها ليف، ليف بتاع النخ، حاجة بسيطة خالص. الوسادة يعني السرير بتاعهم عبارة عن سجادة، مش أربع رجول ومراتب ومرتبتين والمرتبة علو كده والسرير مش عارف مترين ونص في متر ونص، ده احنا ملوك يابا، احنا دلوقتي ملوك وياريتنا ملوك وبنعمل للدين، نسأل الله أن يعيننا. فالمهم بعث معها بخميلة ووسادة من أدم حشوها ليف، وإيه كمان؟ ورحيين. المطحنة بقى، مطحنة سلم لي على الخلطات اللي بتعمل خمس أنواع، وإشي لحمة وإشي بصل وإشي ملوخية وإشي بامية وإشي مش عارف إيه العظم ده، إحنا ملوك، بقولك إحنا قياصرة. راح هتدور كده، وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فتحش الخزائن ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام والشركات كلها راحت تقدم الهدايا لبنت رسول الله حاكم المسلمين، إنهم يراقبون الله عز وجل. وسقاء يعني إربة، إربة جلد كده، وجرتين قلتين إناوي كده فخار، أدي العفش بتاع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب العرس بقى كان فيه إيه؟ يا ترى راحوا فور سيزونز بقى، اللي بيسموه ده فور سيزون ده ولا اسمه الفنادق الكبيرة، وعملوا هلمة ومش عارف إيه، وبقية الطعام كله ترمى في الزبالة. لا، جابر بن عبد الله بياخد لنا لقطة تانية بالكاميرا التانية. قال إيه جابر بن عبد الله؟ قال حضرنا عرس علي وفاطمة، يا بختكم شفتوه، حضرنا عرس علي وفاطمة فما شهدنا عرسا أحسن منه. اوصف بقى يا سيدي إيه ده؟ قال جئنا بتمر وسمن فصنعنا حيسا وأكلنا حتى شبعنا. يا سلام، أدي الوليمة، شوية تمر مع شوية سمن قلبهم على بعض بيكون تورتاية اسمها تورتاية الحيس، قعدوا أكلوا بيقولوا شبعنا، فما رأينا عرسا أحسن منه. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف اتجهزت بايه؟ خميله وساده من ادم حشوها ليف، المخده مش حرير، واربع مخدات، مخدتين ورا ومخدتين تحت ومش عارف ايه، لا هي مش بتاع كده، متكيسه وفيها ليفه من جوه، ورحيين مش خلطات بقى ومش عارف ايه، وسقاء وجرتين. طبعا انا ما بنستنكرش الخلطات والكلام ده، لا عمرنا نقول ان هي حرام، ولا عمرنا نقول ان احنا الناس ما تتمتعش، لا اتمتعوا براحتكم، كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف أو مخيلة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، اتمتع بس ما يصرفكش عن دينك، بس ما يكونش من المال العام. الله، ده اللي احنا بنتكلم فيه. وجرتين القلتين، فقال علي لفاطمة ذات يوم، عد عليهم شهرين ثلاثة سنة، فقام سيدنا علي بيبحبح كده وبيفضفض مع ستنا فاطمة رضي الله تعالى عنها، أم قال لها والله يا فاطمة لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، والله يا فاطمة لقد سنوت حتى لقد اشتكيت صدري، وقد جاء الله أباك بسبي فاذهبي إليه فاستخدمي. يعني سنوت، أصل كان سيدنا علي عليه أنه يجيب المية من بره، كانوا مقسمين الخدمة الباطنة والظاهرة، خدمات البيت من العجن والطبخ والكنس والخبز والكلام ده على السيدة فاطمة، الخدمات الظاهرة المية لما تيجي سيدنا علي اللي يجيبها، فبيجي شايل المية على صدره جايبها من البير، بيقول لها شلت مية واجيب البيت لحد صدري ما وجعني، وأنا سمعت أن في سبي، يعني في خادمات جايين لأبيكي صلى الله عليه وسلم، روح الحقنا واحدة تساعدك وتخف عني شوية. بعد الاتصال نعرف قالت له ايه. ابو عمر من العراق، فك الله كرب العراق والعراقيين وبلاد المسلمين.
امين بارك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احبك الله يا شيخ.
احبك الله الذي احببتني فيه.
الله يسلك. الله يسلك يا شيخ. يا شيخ، الوصايا العمرية وين أجدها؟ بيا كتاب.
نعم، سنأتي بها إن شاء الله عز وجل. ستسمع صورا عجيبة في المحافظة على المال العام عند الخلفاء الراشدين وعند الخلفاء الربانيين، في وصايا وفي مواقف لم يشهد التاريخ مثلها حين حكمتهم الشريعة. أم محمد من السويس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وحضرتك وبركاته.
تفضلي أختي، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك أنا أول مرة أشارك، وما شاء الله برنامج جميل جدا، ربنا يجازيك كل خير يا رب.
الحمد لله رب العالمين، نسأل الله القبول والتوفيق. نعم أختي، هل لديك تعليق أو سؤال؟ طيب، فلما سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قال للسيدة فاطمة والله يا فاطمة لقد سنوت شلت مية على صدري أجيب من البير للبيت حتى لقد اشتكيت صدري، ضلوعي خلاص مش مستحملة، فوقد جاء الله أباك بسبي، السبي ده نتيجة الحروب بيجي أسرى فيستخدموا للمسلمين حتى يروا علاقات المسلمين الحسنة فيروا الإسلام على حقيقته، فإما أن يدخلوه وإما أن يعودوا إلى بلادهم فيقولون رأينا عظمة المسلمين وخير المسلمين، فروح الحقنا واحدة تخدمنا. فقالت له فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا والله يا علي لقد طحنت حتى مجلت يداي، ده أنا عدت أطحن بالراحة لحد يدي ما تنفخت واتملت مية تحت الجلد، شايف حتى يا حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما شفتيش أبناء الملوك وأبناء الأمراء وأبناء الرؤساء وأبناء الوزراء وأبناء المحافظين وأبناء المديرين في زماننا عاملين إزاي؟ ما شفتيش بمال المسلمين؟ إذا كان بمالهم الخاص، مالهم الخاص يتمتعوا به حلالهم، أما بمال المسلمين فحسبنا الله ونعم الوكيل. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم زي سيدنا علي ما قال لها روح الحقلنا شوفينا واحدة يمكن يعلينا نصيبنا خدمة تخدمنا، فقال لها ما جاء بك أي بنية، إيه اللي جايبك ده وقت ما بتجيش فيه؟ قالت جئت لأسلم عليك. شفت الحياء؟ ما قدرتش تقول له اديني خادمة من اللي عندك، واستحيت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كنت جاي أسلم عليك. فرجعت إلى علي، كان مستني بقى قاعد رايح واخد الغرفة رايح جاي، خادمة جاية هتريحهم هما الاثنين، فقال لها علي ما فعلت؟ قالت استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد عيني ما جت في عينه ما قدرتش أقول له اديني خادمة من اللي جايين عندك. فقال علي تعالين نسأله معا. يلا أنا معاكي، يعني اثنين يعرفوا يتكلموا مع بعض. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: والله يا رسول الله لقد سنوت فضلت أنقي المية من البير للبيت حتى لقد اشتكيت صدري. وقالت فاطمة: وأنا والله يا أبتي لقد طحنت حتى مجلت يداي لحد هيمة نفخت واتملت مية. وقد جاء الله عز وجل بسبي فأخدمنا واحدة، دينا خادمة عنا. اسمع بقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حيتصرف في مال المسلمين. قال: نعم، ده انتوا الحبايب، أعز الحبايب، إن مدتكمش أدي مين؟ لا. قال لهم إيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ولفاطمة: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى أو تلوى بطونهم من الجوع. والله لا أعطيكما، مش هديكم خادمة، وأدع أهل الصفة، أهل الصفة اللي هم الفقراء محدود الدخل يا جماعة، أهل الصفة زمن النبي عليه الصلاة والسلام اللي اسمهم محدود الدخل دلوقتي، سكان العشوائيات اللي مش لاقين اللي مش لاقين عشوائيات أصلا. قال لهم: والله لا أعطيكما، مش هديكم خادمة من الخادمات اللي عندي دولة اللي جايين من مال المسلمين، وأدع أهل الصفة تطوى أو تلوى بطونهم من الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم. أما كف الغلابة دول الأول، احمدوا ربنا أن عندكم بيت بيقويكم، كفاية عليكم واشتغلوا انتوا بقى، وسيبوا الباقي للي مش لاقيين. ولكني أبيع هؤلاء الناس اللي هم الخادمات دولة وأنفق على فقراء المسلمين أثمانهم وأم رقي أحوال الناس اللي مش لاقيين. فرجع. شفت؟ شفت التعامل إزاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يسيبهم مكسورين الخاطر؟ لا طبعا. فلما راحوا بيتهم وكان قريب من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، أتاهما وقد دخل في قطيفتهما، الغطى اللي بتغطوا به يعني. ف خد بالك القطيفة بتاعتهم اللي هي اللحاف بتاعهم، كان علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، يجوا يغطوا الرأس رجلين تنكشف، وإذا غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما، وإحنا بطانية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. فثار أول ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم داخل راحوا مقيمين بسرعة، النبي صلى الله عليه وسلم داخل قال مكانكما زي ما أنتم، فدخل فجلس بينهما. يا سلام على الحنية، يا سلام على الحنية. فقال: ألا أخبركما بخير مما سألتما؟ أقول لكم حاجة تعوضكم عن الخادمة اللي كنتوا عايزينها عشان تخفف عنكم التعب. فقال: بلى، الحقنا يا رسول الله. قال: كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بقى الكلمات اللي ده لما أنت تقولها ربنا، أو لما أنت تقولها في البيت بعد يوم خدمة طويل واقفين على رجليكم أو قاعدين تشتغلوا، تقولوا الكلمات اللي جاية ده وتحافظوا عليها، أقسم بالله تلاقوا الطاقة بتاعتكم اتنين والتعب راح كأن ما كانش فيه تعب. أقسم بالله ما فعلها أحد إلا ووجد ما قلت لكم. اعملوا الحاجات اللي جاية دهن تديكم الطاقة اتنين وتزيل التعب عنكم. إيه هي بقى؟ قال لعلي وفاطمة: تسبحان الله في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة. يعني بعد صلاة الصبح: سبحان الله 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 عشرة، وتحمد عشرة وتكبر عشرة. احنا عارفين 33، هو ينفع عشرة وينفع 15 وينفع 25 وينفع 33، هنا قال لهم عشرة، خلاص ممكن اعمل عشرة، ده الحد الادنى. طيب ده بعد كل صلاة، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، سبحان الله عشرة، الحمد لله عشرة، الله اكبر عشرة. طب واذا اويتما الى فراشكما، لما تيجوا تناموا، خلاص بقى الواحد بينام زي القتيل على الفرشة بتاعته وتعبان وعايز يصحى بدري عشان يشتغل في يوم تاني، فممكن يصحى بيقول اه يا ظهري مش عارف ايه، فيجي يمشي يروح يشتغل يلاقي نفسه كسلان، ده اليوم بتاعي امبارح كان شاق، عايز اللي يزيح الهموم دي كلها وتنام مرتاح وتصبح كانك ما كنتش شغال امبارح، كنت نايم في حرير في حرير في حرير. لما تيجي تنام سبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 خير لكما من خادم. قال علي رضي الله تعالى عنه: فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: أعلمكما ما هو خير لكما، قولوا: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا وإياكم من كل خبيث حرام، أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم بالحلال. ولا تنسوا هذا الدعاء: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر وأعذنا من الكفر ومن عذاب الفقر ومن عذاب القبر. إن شاء الله تعالى يتواصل لقائنا مع المال العام في صور رائعة نبين بها الحقائق للمسلمين كيف يتعاملون مع المال العام. انتظرونا في اللقاء القادم. حتى ذلكم الحين استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رسول الله.